بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك لله جل وعلا. وقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح معروف وهو إراقة الدم، ولغير الله اللام هذه يعني متقربا به إلى غير الله، ذبح لأجل غير الله. والذبح فيه شيئان مهمان وهما نكتة هذا الباب وعقدته. الأول: الذبح باسم الله، أو الذبح بالإهلال باسم ما. والثاني: أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه. فإذا ثم تسمية وثم القصد، وهما شيئان. أما التسمية فظاهر أن ما ذكر عليه اسم الله فإنه جائز، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وأن ما لم يذكر اسم الله عليه فهذا الذي أهل لغير الله، يعني ذكر غير اسم الله عليه، فهذا أهل لغير الله به. وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به. التسمية على الذبيحة من جهة المعنى استعانة، فإذا سمى الله فإنه استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا، لأن الباء في قولك بسم الله يعني أذبح متبركا ومستعينا بكل اسم لله جل وعلا، أو بالله جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى. فإذا جهة التسمية جهة استعانة، وأما القصد فهذه جهة عبودية ومقاصد. فذبح باسم الله لله، كانت الاستعانة بالله، والقصد من الذبح أنه لوجه الله، تقرب لله جل وعلا. فصارت الأحوال عندنا أربع: الأولى أن يذبح باسم الله لله، وهذا هو التوحيد. والثانية أن يذبح باسم الله لغير الله، وهذا شرك في العبادة. والثالث أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا. والرابع أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، وهذا شرك في الربوبية. فإذا الأحوال عندنا أربعة: إما أن يكون تسمية مع القصد لله جل وعلا وحده، وهذا هو التوحيد وهو العبادة، فالواجب أن يذبح لله قصدا تقربا، وأن يسمي الله جل وعلا على الذبيحة. فإن لم يسمي الله جل وعلا وترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل. وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره، وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها، يعني ذبحها لقصد اللحم لم يقصد بها التقرب، فهذا جائز وهو من المأذون فيه، لأن الذبح لا يشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله جل وعلا. فإذا صار عندك المسألة الأولى أو الحالة الأولى مهمة، أن تعلم أن ذكر اسم الله على الذبيحة واجب، وأن يكون قصدك بالتقرب بهذه الذبيحة إن نويت بها تقربا أن يكون لله لا لغيره. وهذا مثل ما يذبح من الأضاحي أو يذبح من الهدي أو نحو ذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله جل وعلا عقيقة ونحو ذلك مما أمر به شرع. فهذا تذبحه لله يعني تقصد التقرب لله بهذه الذبيحة. فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا وهي عبادة النحر والذبح. قد يذبح باسم الله ولكن يقول أريدها للأضياف، أريدها للحم، آكل لحما ولم أتقرب بها لغير الله، أيضا لم أتقرب بها لله، فنقول هذه الحالة جائزة لأنه سمى باسم الله ولم يذبح لغير الله، فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي، بل ذلك من المأذون فيه. الحالة الثانية أن يذبح باسم الله ويقصد بالتقرب أن هذه الذبيحة لغير الله، فيقول مثلا باسم الله وينحر الدم وهو ينوي بنحر بإزهاق الناس وبإراقة الدم ينوي التقرب لهذا العظيم المدفون، لهذا النبي أو لهذا الصالح، فهو ولو ذبح باسم الله فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما للمدفون تعظيما لغير الله. كذلك يدخل فيه أن يذكر اسم الله على الذبيحة أو على المنحور، ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان مثل أو للملوك أو لأمير ما، وهذا يحدث عند بعض البادية وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادما أو أميرا قادما أو أن يعظموا سلطانا أو شيخ قبيلة، فإنهم يستقبلونه بالجمال، يستقبلونه بالبقر الشياه يعني بالضأن الخرفان، ويذبحونها في وجهه فيسيل الدم عند إقباله. هذا ذبح ولو سمى الله عليه، لكن تكون الذبيحة أفد بها غير الله جل وعلا، وهذه أفتى العلماء بتحريمها لأن فيها إراقة الدم لغير الله جل وعلا، فلا يجوز أكلها، ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم، لأن إراقة الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحده، لأنه هو الذي سبحانه يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء، وهو الذي أجرى الدماء في العروق سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أن يذكر غير اسم الله وأن يقصد بالذبيحة غير الله جل وعلا، فيقول مثلا باسم المسيح ويحرك يده ويقصد بها التقرب للمسيح، فهذا الشرك جمع شركا في الاستعانة وشركا في العبادة. أو أن يذبح باسم البدوي أو باسم الحسين أو باسم السيدة زينب أو باسم العيدروس أو باسم المرغناني أو نحو ذلك من الناس الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة، فيذبح باسمها ويقصد بها المخلوق، يعني ينوي حين ذبح أن يريق الدم تقربا لهذا المخلوق. فهذا الشرك جاء من جهتين، الجهة الأولى جهة الاستعانة، والجهة الثانية جهة العبودية والتعظيم الدم لغير الله عز وجل. والرابع أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله، وهذا نادر وربما قل من أنه يذبح للمعظم، يذبح للعيدروس أو يذبح للشيخ عبد القادر أو نحو ذلك، ثم ينوي بهذا تقرب الله جل وعلا، وهذا في راجع إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله، فهذه المراتب أعظمها كلها شرك بالله جل وعلا، الحالة الثانية صورة منها أنه يذبح لسلطان ونحوه، بعض العلماء ما أطلق عليها أنها شرك وإنما قال تحرم لأجل أنه لا يقصد بذلك تعظيم ذات كتعظيم الله جل وعلا. المقصود أن الشرك في قصد الذبح لغير الله شرك في العبودية، والشرك بذبح على الذبيحة شرك الاستعانة، ولهذا قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون كما أنهم مشركون. نكمل إن شاء الله بقية الباب غدا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فأنبه على مسألة هي أن الكلام في مسائل البير استدلالا وبيان وجه الاستدلال من الأمور الدقيقة، والتعبير عنها يحتاج إلى دقة من جهة المعبر وأيضا من جهة المتلقي. أقول هذا لأن بعض الإخوة تشكلوا بالأمس وقبله واليوم أيضا بعض العبارات ومدار الاستشكال أنهم ما دققوا فيما قيل، إما أن يحذفوا قيدا أو يحذف كلمة أو يأخذ المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبر عنه بطريقته، وهذا غير مناسب، فهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما يسمع، لأن كل مسألة لها ضوابطها ولها قيودها، وأيضا بعض المسائل يكون الكلام عليها تارة مجملا وفي بعض ما سمعه المتلقي يكون سمع أحد الأحوال وهي فيها تفصيل، ويكون الكلام عليها من حيث الإجمال غير الكلام عليها من حيث التفصيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين. قل الناس أنه إذا حصل له أمر ونجا منه فإنه يجب عليه أن يتصدق.
الصدقة في مثل هذا ليس لها حكم الوجوه، والشكر لله جل وعلا على نعمه إذا نجي العبد من بلاء أو حصلت له مسرة يكون تارة بالسجود وتارة بالصلاة أو بالصدقة شكرا لله جل وعلا على نعمه، وهذا كله من المستحب وليس من الواجب، إلا إذا كان ثم نذر أنه إن نجي من كذا وكذا فإنه سيتصدق، فهنا يكون ألزم نفسه بعبادة ألا وهي الصدقة إذا حصل له كذا وكذا فتكون واجبة بالنذر، أما أصل الصدقة فهو مستحب، وإذا كانت في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة فهي أيضا مستحبة وليست بواجبة، لا تجب إلا إذا نذر وتحقق المشروط تحقق الشرط. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ إذا كان الذبح لا يجوز لدفع المرض فكيف نجمع بينه وبين الحديث داووا مرضاكم بالصدقة؟
هذا أجب عنه بالأمس.
وهذا يقول عندنا عادة وهي أن من حصل بينه وبين شخص عداوة أو بغضاء لتعد من أحدهما على الآخر فيطلبون من أحدهما أن يذبح ويسمون ذلك ذبح صلح فيذبح ويحضرون من حصلت معه العداوة، فما حكم ذلك؟
ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة المعروفة لا يجوز، لأنهم يجعلون الذبح أمام من يريدون إرضاءه ويريقون الدم تعظيما له أو إجلالا لإرضائه، وهذا يكون محرما لأنه لم يرق الدم لله جل وعلا، وإنما أراقه لأجل إرضاء فلان. وهذا الذبح محرم، والذبيحة أيضا لا يجوز أكلها لأنها لم تهلى أو لم تذبح لله جل وعلا، وإنما ذبحت لغيره. فإن كان الذبح الذي هذا صفته من جهة التقرب والتعظيم صار شركا أكبر، وإن لم يكن من جهة التقرب والتعظيم صار محرما لأنه لم يخلص من أن يكون لغير الله. وصار عندنا في مثل هذه الحالة وكذلك في الذبح للسلطان ونحوه المسألة التي مرت علينا بالأمس أن يكون الذبح في مقدمه وأن يراق الدم لقدومه وبحضرته، هذا قد يكون على جهة التقرب والتعظيم فيكون الذبح حينئذ شركا أكبر بالله جل وعلا، لأنه ذبح وأراق الدم تعظيما للمخلوق وتقربا إليه. وإن لم يذبح تقربا أو تعظيما وإنما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاء، ولكنه شابه أهل الشرك فيما يذبحونه تقربا وتعظيما، فنقول الذبيحة لا تجوز ولا تحل والأكل منها حرام. ويمكن الإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو في قبائلهم مثل هذا المسمى ذبح الصلح ونحوه أن يبدلوه بخير منه، وهو أن تكون وليمة للصلح فيذبحون للضيافة، يعني يذبحون لا بحضرة من يريدون إرضاءه، ويدعونهم ويكرمونهم، وهذا من الأمر المرغب فيه، ويكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه ونحو ذلك.
وهذا يقول: هناك رجل في منطقتنا يأتي إليه الناس عند فقد أموالهم فيعطيهم خيطا معقدا ويقرأ عليه ويطلب منهم أن يضعوه في المكان الذي فقده، فما حكم ذلك وما حكم الصلاة خلفه؟
هذا من الكهانة، لأن هذا الذي يعمل هذه الأشياء عراف أو كاهن، وقد يكون ساحرا أيضا، فلا يجوز عمل مثل هذا العمل، ولا يحل لأحد أن يعين أحدا يدعي معرفة شيء من علم الغيب. والصلاة خلفه لا تجوز، لأن هذا إما أن يكون عرافا أو كاهنا أو ساحرا، وهؤلاء لا تجوز الصلاة خلفهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قولهم الشرك الأكبر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وكيف يكون كذلك والشرك الأكبر يعتبر من الكبائر إذ هو أكبر الكبائر؟ فنرجو إزالة الإشكال.
هذا أيضا وضحته بالأمس، وهو أن الكبائر قسمان، قسم منها راجع إلى جهة الاعتقاد والعمل الذي يصحبه اعتقاد، وقسم منها راجع إلى جهة العمل الذي لا يصحبه اعتقاد. مثال الأول الذي يصحبه الاعتقاد: أنواع الشرك بالله من الاستغاثة بغيره ومن الذبح لغير الله ومن النذر لغير الله ونحو ذلك، فهذه أعمال ظاهرة ولكن هي كبائر يصحبها اعتقاد جعلها شركا أكبر، فهي في ظاهرها فرض لعبادة، فرض عبادة لغير الله جل وعلا، وقام بقلب صاحبها الشرك بالله بتعظيم هذا المخلوق وجعله يستحق هذا النوع من العبادة، إما على جهة الاستقلال أو لأجل أن يتوسط. والقسم الثاني الكبائر العملية التي تعمل لا على وجه اعتقاد، مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من الكبائر والموبقات، فهذه تعمل دون اعتقاد. لهذا صارت الكبائر على قسمين، نقول الشرك الأصغر ومن باب أولى الشرك الأكبر، هذا جنسه أكبر من الكبائر يعني العملية. فأنواع الشرك الأصغر ولو كان لفظيا مثل قول ما شاء الله وشئت، مثل الحلف بغير الله، أو نسبة النعم إلى غير الله، أو نسبة اندفاع النقم لغير الله جل وعلا، أو تعليق التمائم ونحو ذلك، هذه من حيث الجنس أعظم هي كبائر، ومن حيث الجنس أعظم من كبائر العمل الذي لا يصاحبه اعتقاد. وذاك لأن العمل الأعمال تلك كالزنا والسرقة ونحوها من الكبائر العملية، هذه ليس فيها سوء ظن بالله جل وعلا، وليس فيها صرف عبادة لغير الله أو نسبة شيء لغير الله جل وعلا، وإنما هي من جهة الشهوات. والأخرى هي من جهة الاعتقاد بغير الله وجعل غير الله جل وعلا ندا لله سبحانه وتعالى. وأعظم الذنب أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه جل وعلا.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: لماذا لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك للصحابة قبل أن يقعوا فيه في حديث ذات أنوار؟
من المعلوم أن الشريعة جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل، والنفي إذا كان مجملا فإنه يندرج تحته صور كثيرة يدخلها من فهم النفي في الدلالة، فلا يحتاج مع النفي أن ينبه على كل فرد فرد. ولهذا نقول من فهم لا إله إلا الله لم يحتج إلى أن يفصل له كل مسألة من المسائل. فمثلا النذر لغير الله ليس في حديث النذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله ليس في حديث الذبح لغير الله شرك، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة. وهكذا في العكوف عند القبور أو العكوف والتبرك عند الأشجار والأحجار لم يأتي فيها شيء صريح، ولكن نفي إلهية غير الله جل وعلا يدخل فيها عند من فهم معنى العبادة كل الصور الشركية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا ما دخل تحت هذا النفي ولم يطلب ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط إلا من كان حديث عهد بكفر، يعني لم يسلم إلا قريبا، وهم قلة ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حنين. والإثبات يكون مفصلا، وتفصيل الإثبات تارة يكون بالتنصيص وتارة يكون بالدلالة العامة من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، مثلا اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره ونحو ذلك من الآيات. والأدلة الخاصة بالعبادة كقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكقوله فصل لربك وانحر، وكقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذه أدلة إثبات تثبت أن تلك المسائل من العبادات. وإذا كانت من العبادات فقول لا إله إلا الله يقتضي بالمطابقة أنه لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. إذن سيكون ما طلبه أولئك من القول الذي لم يعملوه راجع إلى عدم فهمهم أن تلك الصورة داخلة فيما نفي لهم مجملا بقول لا إله إلا الله.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم والتعلق بأستار الكعبة؟
التبرك بالصالحين قسمان: تبرك بذواتهم بعرقهم بسورهم يعني بقية الشراب بلعابهم الذي اختلط بالنوى مثلا أو ببعض الطعام أو التبرك بشعرهم أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز وهو من البدع المحدثة. وقد ذكرت لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم سادة أولياء هذه الأمة شيئا من ذلك، وإنما فعله الخلوف الذين يفعلون ما لا يؤمرون ويتركون ما أمروا به. والقسم الثاني بركة عمل، وهي الاقتداء بالصالحين في صلاحهم، الاستفادة من أهل العلم، تأثر بأهل الصلاح، وهذا أمر مطلوب، والتبرك للصالحين بهذا المعنى مطلوب شرعا. أما التبرك بالذات كما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما التبرك بماء زمزم فإن شرب ماء زمزم بما جاء به الدليل ولما جاء به الدليل لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء زمزم: إنها طعام طعم وشفاء سقم، فمن شربها طعاما أو شفاء سقم شرب بما دل عليه الدليل، كذلك شربها لغرض من الأغراض التي يريد أن يحققها لنفسه فهذا أيضا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. فإذا أن يجعل ماء زمزم سببا لأشياء يريدها فهذا راجع إلى أنه سبب أذن به شرعا. ولو شرب ماء آخر مثلا ماء صحة وأراد بشرب هذا الماء أن يحفظ القرآن فيكون هذا اعتقادا خاطئا، لأن ما جاء فيه الدليل هو الذي يجعل ذلك السبب مؤثرا أو جائزا أن يعتقد أنه مؤثر. أما التعلق بأثار الكعبة رجاء البركة فهذا من وسائل الشرك ومن الشرك الأصغر كما ذكرت لكم بالأمس إذا اعتقد أن ذلك التبرك سبب. أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إلى الله أو أنه إذا فعل ذلك عظم قدره عند الله وأن الكعبة يكون لها شفاعة عند الله أو نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل إلى الله جل وعلا فهذا يكون التبرك على ذات النحو شرك أكبر. ولهذا يقول كثير من أهل العلم إن أنواع هذه التبرك بحيطان المسجد الحرام وبالكعبة أو نحو ذلك أو بمقام إبراهيم التمسح بذلك رجاء البركة من وسائل الشرك، بل هو من الشرك، من وسائل الشرك الأكبر بل هو من الشرك، يعني الشرك الأصغر كما قرر ذلك الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: يوجد بعض الساعات مكتوب عليها لفظ الجلالة، فهل يجوز الدخول بها إلى الخلاء وجزاكم الله خيرا؟
العلماء يقولون: ويكره دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله، في آداب دخول الخلاء في الفقه، فاستحاب شيء ما فيه ذكر الله إلى الخلاء مكروه. مكتفي. نواصل الحديث على باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآية فيها أن عبادة الصلاة وعبادة النسك وهو الذبح لله جل وعلا، وقال هنا: قل إن، وإن من المؤكدات. ومجيء التأكيد جاء
في الجمل الخبرية معناه أن من خوطب بذلك منكر لهذا الأمر أو منزل منزلة المنكر له. ولهذا يكون الاستدلال بهذه الآية على أنه خوطب بها من ينكر أن الصلاة لله وحده استحقاقا وأن الذبح لله وحده استحقاقا وهم المشركون، فدل على أن هذه الآية في التوحيد، يعني في توحيد الذبح لأجل الله جل وعلا وأن الذبح لغيره مخالف لما يستحقه الرب جل وعلا. قال هنا: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح أو النحر، يعني التقرب بالدم، والتقرب بالدم لله جل وعلا عبادة عظيمة، لأن الذبائح أو المنحورات الإبل البقر الغنم من الضأن والمعز هذه مما تعظم في نفوس أهلها، ونحرها تقربا إلى الله جل وعلا، والصدقة بها عبادة عظيمة فيها إراقة الدم لله، وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله جل وعلا، وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وفيها التخلص من الشح والرغب فيما عند الله سبحانه بإزهاق نفس ما هو عزيز عند أهله. ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا. وهذه الآية دلت على أن النحر والصلاة عبادتان، لأنه جعل النسيكة لله، والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات، فلهذا صار وجه الدلالة أن قوله ونسكي فيه دلالة على أن النسك عبادة من العبادات وأنه مستحق لله جل وعلا. قوله لله رب العالمين، اللام هنا المتعلقة بقوله قل إن صلاتي ونسكي لام الاستحقاق، لأن اللام في اللغة وفي ما جاء من الاستعمال في القرآن تأتي لام الملك، أما السفينة فكانت لمساكين يعني يملكونها، أو تكون لام الاختصاص وهو شبه الملك، أو تكون لام الاستحقاق مثل الحمد لله، يعني جميع أنواع المحامد مستحقة لله. كذلك اللام هنا قل إن صلاتي ونسكي لله، يعني مستحقة لله جل وعلا. قال سبحانه ومحياي ومماتي لله، وهنا ومحياي ومماتي لله تكون اللام هذه مع أنها واحدة لكن يكون معناها على الأول رجوعها للأول غير معناها برجوعها للمحيا والممات، فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية من آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، والمحيا والممات يعني الإحياء والإماتة، وهذه بيد الله جل وعلا ولله ملكا، فهو الذي يملكها سبحانه لأنها من أفراد ربوبيته جل وعلا على خلقه. فهذه الآية بما اشتملت عليه من هذه الألفاظ الأربع دلت على توحيد الإلهية وعلى توحيد الربوبية. قل إن صلاتي ونسكي على توحيد العبادة، ومحياي ومماتي على توحيد الربوبية لله. اللام إذا أرجعتها للأوليين الصلاة والنسك صار معناها الاستحقاق، وإذا أرجعتها للأخير صار معناها الملك. ولهذا يقول أهل التفسير هنا قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا. قال لله رب العالمين لا شريك له، وهذا وجه الاستدلال الثالث حيث قال لا شريك له، يعني فيما مر، لا شريك له في الصلاة والنسك، فلا يتوجه بالصلاة والنسك إلى أحد مع الله جل وعلا أو من دونه، وكذلك لا شريك له في ملكه في المحيا والممات، بل هو المتفرد سبحانه بأنواع الجلال وأنواع الكمال، وهو المستحق للعبادة، وهو ذو الملكوت الأعظم. قال وقوله فصل لربك وانحر، قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال فصل لربك وانحر، فأمر بالصلاة وأمر بالنحر، وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والصلاة أمر بها الله جل وعلا وهي محبوبة لديه إذن، والنحر أمر الله جل وعلا به وهو محبوب ومرضي له إذن، فيكون إذن النحر عبادة لله جل وعلا. وفي التعريف الآخر أن العبادة هي كل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا ممتثلا به الأمر والنهي، صادق على هذا، لأن النحر يعمل تقربا إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر والنهي. قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو الخير العظيم الذي منه النهر الذي في الجنة، فصل لربك وانحر، الفاء هذه سببية، يعني بسبب ذلك اشكر الله جل وعلا بتوحيده بأن صلي لربك الذي أعطاك ذلك الخير الكثير، وتقرب إليه بالنحر وبنسك النسائك له سبحانه، لأن الخير إنما أساه جل وعلا وحده. إذن وجه الدلالة من هذه الآية على الباب أن النحر عبادة، وقد قال جل وعلا فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، فصار النحر لغير الله والذبح لغير الله خارج عما أمر الله به، فهو إذن صرف للعبادة لغير الله جل وعلا. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محتتا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. الشاهد من هذا قوله لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا وعيد يدل على أن الذابح لغير الله ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، فإذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طرد وأبعد من رحمة الله الخاصة، يكون جل وعلا قد طرد وأبعد هذا الملعون من رحمته جل وعلا الخاصة، أما الرحمة العامة فهي تشمل المسلم والكافر وجميع أصناف الخلق. وإن كان دعاء للعن عليه، لعن الله من ذبح لغير الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال داعيا على من ذبح لغير الله جل وعلا في اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. هذا يدل على أن الذبح لغير الله من الكبائر، ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل على أنه من الكبائر، من كبائر الذنوب، وهذا ظاهر من جهة أن الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا يستحق صاحبه اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وقوله لعن الله من ذبح لغير الله، اللام هذه يعني من أجل غير الله تقربا إليه وتعظيما، فذبح لغير الله تقربا إلى ذلك الغير وتعظيما لذلك الغير. وهذا وجه مناسبة هذا الحديث لباب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد وأنه شرك، ومن الوعيد أنه صاحبه ملعون. الحديث الآخر قال: وعن قارئ بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقالوا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وجه الدلالة من هذا الحديث أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار، وذلك من حيث ظاهر المعنى أن من فعله كان مسلما فدخل النار بسبب ما فعل، هذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا، شرك أكبر، لأن ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها. ووجه الدلالة أيضا أن تقريب هذا الذي لا قيمة له وهو الذباب يدل على أن من قرب ما هو أبلغ وأعظم منفعة وأعظم عند أهله وأغلى أنه سبب أعظم لدخول النار. وقوله هنا قرب يعني اذبح تقربا، والحظ هنا أنهم لم يكرهوهم بالفعل، فالحديث لم يدل على أنهم أكرهوا، لأنه قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فظاهر قوله لا يجوزه أحد يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب، وهذا ليس إكراها، إذ يمكن أن يقول: سأرجع من حيث أتيت، ولا يجوز ذلك الموضع، ويتخلص من ذلك. وهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك، فلا يدخل هذا في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، لأنه ليس بالحديث دلالة كما هو ظاهر على حصول الإكراه.
فضلا اقلب الشريط.
وقوله هنا قرب يعني اذبح تقربا، والحظ هنا أنهم لم يكرهوهم بالفعل، فالحديث لم يدل على أنهم أكرهوا، لأنه قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فظاهر قوله لا يجوزه أحد يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب، وهذا ليس إكراها، إذ يمكن أن يقول: سأرجع من حيث أتيت، ولا يجوز ذلك الموضع، ويتخلص من ذلك. وهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك، فلا يدخل هذا في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، لأنه ليس بالحديث دلالة كما هو ظاهر على حصول الإكراه، وإنما قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. لا يجوزه أحد ما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة؟ هل هو أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب، أو لا يجوزه حتى لا يجوزه حتى يقرب أو يرجع. بعض العلماء استظهر من قوله في آخر الحديث فقتل من قتلهم لأحد الرجلين أنه لا يجوزه حتى يقتل، وأن هذا علم بالسياق، فصار ذلك نوع إكراه، فلهذا استسهلوا كون هذا الحديث كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا الحديث على هذا القول، وهو أنه حصل منهم الإكراه بالقتل، أن هذا الحديث لمن كان قبلنا، ورفع الإكراه أو جواز قول كلمة الكفر أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان هذا خاص بهذه الأمة، هذا أجاب به بعض أهل العلم. والثاني وهو ما قدمت أن السياق ليس بمتعين على أنهم هددوه بالقتل، وإذا كان غير متعين بأنهم هددوه بالقتل فإنه لا يحمل على شيء مجمل لم يعين. ودلالة قوله هنا فضربوا عنقه يعني في من لم يقرب فدخل الجنة ربما لأنه أهان صنمهم بقوله ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. لهذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل العلم، وهو بحمد الله ليس فيه إشكال، لأنه إما أن يحمل على أنه كان في من كان قبلنا فلا وجه إذن لدخول الإكراه، أو يحمل على أنهم لم يكرهوه حين أراد المجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله لم أكن لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. إذن هذا الباب وهو قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله ظاهر في الدلالة على أن التقرب لغير الله جل وعلا بالذبح أنه شرك بالله جل وعلا في العبادة، فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
قال الإمام رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقوله هنا لا يذبح لله هذا على جهة النفي المشتمل على النهي، لأن من أساليب اللغة العربية أنه يترك صراحة النهي إلى صريح النفي ليدل بدلالة أبلغ على أن النفي والنهي جميعا مقصودان، فكأنه لا يصح أن يقع أصلا، ولهذا أتى بصيغة النفي باب لا يذبح لله. وقال بعض أهل العلم يحتمل أن تكون على وجه النهي باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقوله لله لا يذبح لله يعني أن تكون النسيكة أو أن تكون الذبيحة مراد بها وجه الله جل وعلا. بمكان يذبح فيه لغير الله، قال الإمام بمكان، والباء هنا لها معنى زائد على كلمة فيه، وهذا المعنى الزائد أنها أفهمت معنى الظرفية ومعنى المجاورة جميعا، لأن الباء تكون للمجاورة أيضا، كما تقول مررت بزيد يعني بمكان قريب من مكان زيد أو بمكان مجاور لمكان زيد. والظرفية بفي تفيد أنه في نفس المكان، واستعمال حرف الباء يفيد أنه مجاور لذلك المكان. وهذان المعنيان جميعا مقصودان، وهو أنه لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ولا في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله، لأن الجميع فيها اشتراك مع الذين يذبحون لغير الله جل وعلا. قال هنا: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. صورة المسألة أن مكانا ما يذبح فيه لغير الله، مثلا عند قبر أو عند مشهد أو عند مكان معظم، المشركون أو الخرافيون اعتادوا أن يكون هذا المكان مما يتقربون فيه بالذبح لهذا الصنم أو الوثن أو القبر أو البقعة إلى آخره. فإذا كانوا يتقربون لهذا المكان للقبر أو نحوه ويذبحون لصاحب هذا القبر يعني من أجله، فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الموحد في هذا المكان ولو كانت ذبيحته مخلصا فيها لله جل وعلا، لأنه يكون قد شابه أولئك المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون فيها بأنواع العبادات ويصرفونها لغير الله جل وعلا. فالذبح لله وحده دون ما سواه بإخلاص في المكان الذي يتقرب فيه لغير الله لا يحل ولا يجوز، بل هو من وسائل الشرك ومما يغري بتعظيم ذلك المكان، وحكمه أنه محرم ووسيلة من وسائل الشرك. قال الشيخ رحمه الله ورفع درجاته في الجنة: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا النهي عن القيام في مسجد الطراب الذي بناه المنافقون: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد الضرار أقيم إرصادا ومحادة لله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين، فهو مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة الإسلام وأهله، فلهذا لما كانت هذه هي غاية من أقامه فإن مشاركتهم فيه بالصلاة لا تجوز، لأنه إقرار لهم أو تكثير لسوادهم وإغراء للناس بالصلاة فيه. فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين عن أن يصلوا في مسجد الضرار. مناسبة الآية للباب ظاهرة، وهو أن الله جل وعلا نهى عن أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار، ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله جل وعلا دون من سواه، ونهوا مع أنهم مخلصون ليس عندهم نية الإغراء ولا التفريق ولا الإرصاد، لكنه لأجل هذه المشاركة والمشابهة التي تغري بإتيان ذلك المكان. وهذه هي الصورة الموجودة في من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فإنه وإن كان مخلصا لكن دعا إلى تعظيم ذلك المكان بفعله. هنا إشكال أو إيراد، وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر
رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس، والصحابة رضوان الله عليهم منهم من صلى في بعض كنائس البلاد. فصلاتهم في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب أن هذا الإيراد ليس بوجيه، ذلك أن النهي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار وعن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا لأجل أن صورة العبادة واحدة، فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين آلة الذبح على الموضع وإزهاق الدم في ذلك المكان، وهذا يحصل من الموحد ومن المشرك غير الموحد، الصورة واحدة، ولهذا لا يميز بين هذا وهذا. كذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى والصحابة في مسجد الضرار صلاتهم مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب، والنيات ومقاصد القلوب لا تشرح للناس، لهذا تقع المفسدة ولا تحصل المصلحة. وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة، لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين، فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى، وليس فيه إغراء بصلاة النصارى ومشاركتهم فيها، فهذا الفرق بين المسألتين. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث فيه أن رجلا نذر يعني أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة اسم موضع، نذر أن ينحر في هذا الموضع، والنبي عليه الصلاة والسلام استفصله لأن المقام يقتضي الاستفصال، يتبادر إلى الذهن لما خص هذا الرجل بوانة في أن ينحر فيها الإبل، لما؟ قد يكون لأن فيها عيدا من أعيادهم، أو لأن فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو كان في ذلك الموضع، لأن التخصيص في الغالب يكون لغرض العبادة، لهذا استفصله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. هذا السؤال يدل على أنه لو تخلف هذا الوصف لم يجز، لو وجد هذا الوصف وهو أنه كان ثم وثن من أوثان الجاهلية يعبد لم يجز النحر في ذلك الموضع، وهو المراد من إيراد هذا الحديث في الباب. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. نستفيد من ذلك أنه لو كان فيها وثن لمنع ذلك الرجل من النحر، وهو دلالة الترجمة. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد هو المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد إليه، فالعيد قد يكون مكانيا لأنه اسم للمكان الذي يعتاد المجيء إليه ويرجع إليه في وقت معتاد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المكان:
لا تجعلوا قبري عيدا، يعني هذا المكان لا تجعلوه مكانا تعتادون المجيء إليه. وكذلك الأزمنة تكون أعيادا لأنها تعود في وقت معين. فقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني عيد مكاني، لأنه قال هل كان فيها عيد من أعيادهم. ويحتمل أيضا أن يكون عيدا زمانيا. وأعياد المشركين من جهة الأمكنة أو الأزمنة معلوم أنها راجعة إلى أديانهم ودينهم شركي، فإذا يكون المعنى أنهم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتهم الشركية. ومن تلك الأعياد أو مما يفعل في أعياد المشركين، وأعظم ما يفعل التقرب بالذبح وإراقة الدماء، فدل على أن مشاركة المشركين في مكان يتقربون فيه لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ظاهرا أن هذا لا يجوز، لأنه مشاركة لهم في الفعل الظاهر، ولو كان مخلصا لا يذبح إلا لله أو لا يصلي إلا لله جل وعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال العلماء قوله هنا فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ترتيب ما سبق، ترتيب ما بعد الفاء على ما قبلها بالفاء، يدل على أن سبب الإذن بالوفاء بالنذر أن ما قبله ليس بمعصية. والاستبطال يدل على أن الذبح لله في مكان فيه وثن يعبد أو في عيد من أعياد المشركين يدل ذلك على أنه معصية لله جل وعلا. وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ رحمه الله من الاستدلال والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب.
الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
قال: باب من الشرك النذر لغير الله. من الشرك، منها هنا تبعيضية، من الشرك النذر، النذر مبتدأ مؤخر، النذر لغير الله كائن من الشرك. والشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر. النذر لغير الله شرك أكبر بالله جل وعلا. ووجه كون النذر شركا بالله جل وعلا أن النذر المطلق والمقيد إيجاب عبادة على المكلف، لأن النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لله جل وعلا، هذه حقيقة النذر. فالنذر إلزام بالعبادة، فهو عبادة ويلزم المرء نفسه بعبادة إما مطلقا أو بقيد. ويدل أيضا على أن النذر عبادة أن الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا يدل على أن الوفاء بالنذر أمر مشروع واجب أو مستحب، وهو محبوب لله جل وعلا، يعني من حيث الدلالة. وإلا فإن الوفاء بالنذر واجب لأنه إلزام بطاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا الوفاء بالنذر مدح الله أهله، وإذا كان كذلك سيكون عبادة لأنه محبوب لله
جل وعلا. وكذلك قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا يدل على محبة الله جل وعلا لذلك الذي حصل منهم تعظيما لله جل وعلا بالنذر. وإذا كان كذلك فإنه عبادة من العبادات، وإذا صرف النذر لغير الله جل وعلا كان شركا بالله جل وعلا. وها هنا سؤال معروف في هذا المقام، وهو أن النذر مكروه، قد كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر وسئل عنه فكرهه وقال إنه لا يأتي بخير، فكيف إذن يكون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن النذر قسمان، نذر مطلق ونذر مقيد. والنذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله جل وعلا هكذا بلا قيد، يعني يقول مثلا لله علي نذر أن أصلي ركعتين ليس في مقابلة شيء يحدث له في المستقبل أو شيء حدث له، فيلزم نفسه بعبادة صلاة أو عبادة صيام أو نحو ذلك. فهذا النذر المطلق وهو إلزام العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا أو بعبادة ليس هو الذي كرهه عليه الصلاة والسلام، لأن الذي كرهه وصفه بقوله إنما يستخرج به من البخيل، وهذا هو النذر المقيد الذي يجعل إلزام نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابلا بشيء يحدثه الله جل وعلا له ويقدره ويقضيه له. يقول مثلا إن شفى الله مريضي فسأتصدق فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا، إن نجحت فسأصلي ليلة، إن عينت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعا ونحو ذلك. فهذا كأنه يشترط به على الله جل وعلا، فيقول يا ربي إن أعطيتني كذا وكذا صمت لك، إن أنجحتني صليت أو تصدقت، إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا. وهذا بالمقابلة، وهذا هو الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يقاض عليها، فصار ما أعطاه الله من النعمة أو دفع عنه من النقمة كأنه في حس ذلك الناذر قد أعطي الأجر وأعطي ثمن تلك العبادة. وهذا يستحضره كثير من العوام والذين يستعملون النذور، فإنهم يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه في اعتقاد محرم، لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى، بل هو المتفضل المنعم على خلقه. فإذا إذا تبين ذلك فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهة، وإذا قلنا النذر عبادة فننظر فيه إلى جهة المطلق وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيد ووفى بالنذر فإنه يكون قد تعبد الله بتلك العبادة وألزم نفسه بها، فيكون النذر على ذلك نذرا يظهر أنه عبادة لله جل وعلا. والكراهة إنما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة، فإنه إذا النذر المقيد إذا قال إن كان كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذا الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد لا إلى أصل النذر. دل على ذلك التعليل حيث قال
فإنما يستخرج به من البخيل. إذن فلا إشكال إذن، والنذر عبادة من العبادات العظيمة. وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملا من الأعمال صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر، وذلك أن الاستدلال له نوعان، فكل دليل من الكتاب أو السنة فيه إفراد الله بالعبادة يكون دليلا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله، هذا نوع من الأدلة. كل دليل فيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة يصلح أن تستدل به على أن عبادة ما لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. في أي مقدمة؟ لأن تقول دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله وحده، وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وأن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك. وتلك العبادة الخاصة مثلا عندنا هنا النذر، تقول هذه عبادة من العبادات فهي داخلة في ذلك النوع من الأدلة. والنوع الثاني من الاستدلال أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة وردت فيها، تستدل على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح، تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه على أدلة خاصة بالاستغاثة، وعلى أدلة خاصة بالاستعادة ونحو ذلك. فإذا الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلا وإجمالا، وعلى أن صرف غيره وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر، يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال، استدلال عام بكل آية أو حديث فيها الأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك فتدخل هذه الصورة فيها لأنها عبادة بجامع تعريف العبادة، والثاني أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة. لهذا قال الشيخ رحمه الله هنا باب من الشرك النذر لغير الله، واستدل عليها بخصوص أدلة وردت في النذر. والآيات التي قدمها في أول الكتاب كقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه أدلة تصلح لأن تستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك، فتقول النذر لغير الله عبادة، والله جل وعلا نهى أن تصرف العبادة لغيره، وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، وتقول النذر عبادة لأنه كذا وكذا، لأن داخل في حد العبادة حيث إنه يرضاه الله جل وعلا ومدح الموفين به. الدليل الخاص أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على النذر، ولهذا الشيخ هنا أتى بالدليل التفصيلي، وفي أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة، وهذا من الفقه الدقيق في التصنيف وفقه الأدلة الشرعية، من أن المستدل على مسائل التوحيد ينبغي له أن يدرك التنويع، لأن في تنويع الاستدلال وإيراد الأدلة من جهة ومن جهة أخرى وثالثة ورابعة ما يضعف حجة الخصوم الذين يدعون الناس لعبادة غير الله وللشرك به جل وعلا. وإذا أتيت مرة بدليل عام ومرة بدليل خاص ونوعت فإنه يضيق، أما إذا كان ليس ثم إلا دليل واحد فربما أوله لك أو ناقشك فيه فيحصل ضعف عند المستدل، أما إذا انتبه لمقاصد أهل العلم وحفظ الأدلة فإنه يقوى
على الخصوم، والله جل وعلا وعد عباده بالنصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. وهذا صحيح، فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيد وأخذوها عن أهلها عندهم من الحجج ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين. قال: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وجه الاستدلال ظاهر، وهو أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن هذه العبادة محبوبة له جل وعلا وأنها مشروعة، وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات، فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر. كذلك قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، دال على أن النذر عظمه الله جل وعلا بقوله فإن الله يعلمه، وعظم أهله، وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وذلك إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعة، كأن يقول: لله علي أن أصلي كذا وكذا، هذا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، أو أن يكون نذرا مقيدا فيقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمئة ريال، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل وعلا. وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة، لأن الواجب من أنواع العبادات، وأن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة، لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر، فلولا النذر لم يأتي الوفاء، فأوجب الوفاء لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن إيجاب المكلف على نفسه معصية الله جل وعلا هذه معارضة لنهي الله جل وعلا عن العصيان. وإذا نذر العبد العصيان فإن النذر كما هو معلوم في الفقه قد انعقد، ويجب عليه أن لا يفي بفعل تلك المعصية، لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه. المقصود من هذا أن استدلال الشيخ رحمه الله بالشق الأول، وهو قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا ظاهر، وكذلك في قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وأوجب عليه كفارة يمين، فهذا يدل على أن أصله منعقد، وإنما انعقد لكونه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا. النذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا، والنذر لغير الله جل وعلا أيضا عبادة، فإذا توجه الناذر لغير الله بالنذر فقد عبده، وإذا توجه الناذر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا. فالنذر إذا كان لله أو كان لغير الله فهو عبادة، فإذا كان لله فهو عبادة لله جل وعلا، وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نشهد له بالرسالة وبأنه بلغها وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا بعده على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب ترجمه الإمام رحمه الله تعالى بقوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب أيضا التي سلفت كلها في بيان قصد هذا الكتاب وبيان الغرض من تأليفه، وأن التوحيد إنما يعرف بضده، فمن طلب التوحيد فليطلب ضد التوحيد، لأنه يعني التوحيد يجمع بين الإثبات والنفي، يجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، فمن جمع بين هذين فإنه قد عرف التوحيد. ولهذا الشيخ رحمه الله فصل في أفراد توحيد العبادة وفصل في أفراد الشرك، فبين أصناف الشرك الأصغر القولي والعملي، وبين أصناف الشرك الأكبر العملي والاعتقادي، فذكر الذبح لغير الله وذكر النذر لغير الله، والذبح والنذر عبادتان عظيمتان، وعبادة الذبح وعبادة النذر ظاهرة، عبادة الذبح فعلية عملية، والنذر قولية إنشاء وعملية وفاء، فذكر العمليات أو الذبح من العمليات، يعني من أنواع الشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل، وذكر النذر لغير الله وهو يحصل بالقول، والذبح والنذر العمل والقول كل منهما معه اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم الله جل وعلا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وعطف على ذلك باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد، فهي مناسبة لأن تكون بعد باب من الشرك النذر لغير الله. وقوله رحمه الله من الشرك، منها هنا تبعيضية كما ذكرنا فيما سبق من الأبواب، وهذا الشرك هو الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله، لأن الألف واللام أو اللام وحدها الداخلة على الشرك هذه تعود إلى المعهود وهو أن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر بالله جل جلاله. الاستعاذة طلب العياذ، يقال استعاذ إذا طلب العياذ، والعياذ طلب ما يؤمن من الشر، الفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن منه أو إلى من يؤمن منه. ويقابلها اللياذ وهو الفرار إلى طلب الخير أو التوجه والاعتصام والإقبال لطلب الخير. ومادة تفعل مثل ما هو هنا سعادة، وكما سيأتي استغاثة استعانة ونحو هذه المادة، هي موضوعة في الغالب للطلب، فغالب مجيء السين والتاء للطلب، استسقى إذا طلب السقيا، واستغاث إذا طلب الغوث، واستعاذ إذا طلب العياذ. قلنا في الغالب لأنها تأتي أحيانا للدلالة على كثرة الوصف في الفعل، كما في قوله جل وعلا واستغنى الله. استغنى ليس معناها طلب الغنى، وإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل وهو الغنى.
ولكم تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض.